في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أخوة الإيمان والإسلام ورحمة الله وبركاته. بلغ في عبادته الغاية وفي بطولاته الذروة، فكان من مفهوم عبادته توطين النفس على لقاء الله عز وجل ونيل الأجر بكل ما يقدر عليه ولو بتجرع الغصص وبذل المهج. وكان من بطولاته أن نعته أعداؤه بأسد الأسود، وكانوا يفرون من بين يديه فرار المعزى إذا شد عليها الأسد الضاري. وكانت خلاصة عبادته وبطولاته أنه يود لو كان لديه شيء أعز من نفسه يقدمه فداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إنه الشهيد البطل المجهول القدر عابس بن شبيب الشاكري. ندخل إلى محرابه في محاولة متواضعة للتعرف عليه. مولانا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو نتعرف على بعض الخصوصيات المتعلقة بشخصية البطل عابس بن ابن شبيب الشاكري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بين يدي الشهيد عابس ابن أبي شبيب الشاكري رضوان الله تعالى عليه، نحن أمام طود كربلائي آخر تسامت قمة ولائه وعبادته وشجاعته المنقطعة النظير، حتى خاف سطوته جيش ابن سعد كما ذكرتم، وهربت الجموع من بين يديه حذرا من نكير سيفه وعظيم فره وصولته. يكفي الشهيد عابس شرفا أنه من طينة الشاكريين الذين قال فيهم أمير المؤمنين عليه السلام: لو تمت عدتهم ألفا لعبد الله تعالى حق عبادته. أولا أقف عند ضبط الاسم، هل هو عابس ابن شبيب أو عابس بن أبي شبيب؟ يرجح علماؤنا الذين تصدوا لضبط الاسم أنه ابن أبي شبيب، فليس شبيب اسم والده. يرجح هذا الرأي أنه كذلك ورد في تاريخ الطبري، وتاريخ الطبري يعتمد على أبي مخنف، و أبو مخنف كان في الكوفة وكان أعرف الناس بأهل الكوفة. عندما نرجع إلى المصادر، مثلا نجد في سفينة البحار ابن أبي شبيب، كذلك في إبصار العين، كذلك في الزيارة الرجبية في بعض نسخها كما سيأتي. صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليه يقول في أكثر نسخ الزيارة الرجبية ابن شبيب، وفي بعضها ابن أبي شبيب، في مقتل الحسين للمكرم ابن شبيب. إذن يمكن القول المشهور عابس ابن شبيب، ولكن الذي يرجحه علماؤنا عابس ابن أبي شبيب. الشيخ الطوسي اختار أن شبيب ليس اسم والده وإنما كنيته أبو شبيب. عندما نريد أن نعرف بعض خصوصيات هذا الشهيد نجد أن أشمل نص في التعريف بشخصيته هو ما ورد في تنقيح المقال، بل يمكن القول أن كل من عرف بالشهيد عابس هو عالة على صاحب تنقيح المقال رضوان الله عليه. طبعا تنقيح المقال مصدره الأساسي عادة كتاب الحدائق الوردية، وصاحب المستدرك يبين أن كتاب الحدائق الوردية لأحد علماء الزيدية. هذا الكتاب عادة يذكر خصوصيات عن شهداء كربلاء ليست موجودة في مصدر آخر. الشيخ الممقاني رضوان الله عليه في التنقيح يقول: عابس بن أبي شبيب الشاكري عده الشيخ في رجاله من أصحاب الحسين عليه السلام، وقد تبعناه في زيادة كلمة أبي قبل شبيب، وظاهر غيره كون شبيب بغير كلمة أبي اسما لأبيه لكنية. ثم يبدأ بالتعريف بشخصية هذا الشهيد العظيم فيقول: وعن حميد بن أحمد في حدائقه أنه كان من رجال الشيعة، رئيسا شجاعا خطيبا ناسكا متهجدا، وكان بنو شاكر من المخلصين بولاء أهل البيت عليهم السلام، خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام، وفيهم يقول عليه السلام يوم صفين على ما ذكره نصر بن مزاحم المنقري في كتابه، يعني وقعة صفين: لو تمت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. وكانوا، أي بنو شاكر، كانوا من شجعان العرب وحماتهم، وكانوا يلقبون فتيان الصباح، فنزلوا في بني وداعة من همدان فقيل لها فتيان الصباح، وقيل لعابس الشاكري والوادعي أو الوداعي. ثم يضيف في التنقيح: وبارز حتى نال شرف الشهادة أولا، وشرف تخصيصه عليه السلام التسليم عليه في زيارة الناحية المقدسة والزيارة الرجبية ثانيا رضوان الله تعالى عليه. أولا أقف عند مسألة الوادعي. في أكثر المصادر وردت هذه النسبة باختلاف، أحيانا تأتي الوداعي وأحيانا الوادعي. بطن من بطون همدان، بطون قبيلة همدان، اسمه وداعة على ما في المعارف لابن قتيبة، وعلى هذا الأساس أورد الشيخ الممقاني وداعة أولا ثم أورد في النسبة الوادع، وأعتقد أنه تصحيف. لكن بعض المصادر الأخرى الأساسية كما في وقعة صفين نجد الوادعي. المهم هذه النقطة ليست ذات شأن كبير، لكن من باب الضبط التاريخي الأرجح أنها وداعة الوداعي. بنو شاكر يرجعون إلى همدان عن طريق وداعة. أما بنو شاكر هذا الجب الذي منه الشهيد عابس رضوان الله تعالى عليه، فنجد أن لهم شأنا في صفين. يعني التعريف بالشهيد عابس، أول شيء منيح نعرف قبيلته منبته منين جاي رضوان الله عليه، لأنه فرق ما يكون واحد هو لحاله شكل عن عشيرته وعن البيئة اللي هو منها، وبين أن يكون المنبت منبت الشخص كله بهالاتجاه. يعني الشهيد عابس وقف في كربلاء، هذه المواقف التي ستأتي، عندما نعرف أن أقرباءه جميعا من زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه بالجمل والصفين والنهروان، هذا جوهم. نشوف أنه موقف الشهيد عابس مش موقف غريب، موقف طبيعي جدا، ونستطيع أن ندرك المخزون الشعوري الكبير. يعني مثلا الشخص اللي مثل عابس، بس واحد يعرف منبته بيعرف انه مستحيل هذا كان يوقف موقف اخر. عنده من وضوح البصيرة مخزون كمجيل. مش انه هلا اقتنع مثلا اول امبارح اقتنع بانه يوقف مع الامام الحسين عليه السلام ووقف. اولا هو من بني شاكر، بنو شاكر كان لهم دور مميز في صفين، لم يتعرض المسلمون لاهتزاز الرؤية وعدم البصيرة النافذة كما تعرضوا له في الجمل وصفين. الجمل لم تطل وقعتها باعتبار أن المعركة حسمت، صفين الوضع اختلف، كانت معارك ضروس متتالية وطاحنة، وكان بالإمكان أن يلتحق باستمرار أناس بهذا الطرف أو بذاك الطرف. كان المسلمون أمام ابتلاء في البصيرة وامتحان خطير جدا. نجد أن هناك أناسا كانوا القمة في قوة البصيرة ووضوح الرؤية. إذا أردنا أن نتحدث عن المجاميع أو القبائل كقبائل، نجد أن الهمدانيين كانوا في الطليعة، والذي يظهر من النصوص أن بني شاكر كانوا طليعة الطليعة، يعني الناس اللي كانت بصيرتهم نافذة بكل معنى الكلمة طيلة فترة صفين كان بنو شاكر. أولا أعطي فكرة عن همدان بشكل عام وحضورها في صفين، القبيلة الكبيرة اللي بينتسب لها عابس. نجد مثلا في بعض جولات صفين ومراحلها خرجت خيل عظيمة من جهة الشام، يعني معاوية منقي ناس معينين بخصوصهم لأنه ناوي أن تكون معركة طاحنة مع جيش الإمام. خرجت خيل عظيمة، فلما رآها علي عرف أنها عيون الرجال، فنادى يا لهمدان، فأجابه سعيد بن قيس الشخص البارز بهمدان بوقتها، فقال له علي عليه السلام أحمل، فحمل حتى خالط الخيل واشتد القتال وحطمتهم همدان حتى ألحقوهم بمعاوية. فقال معاوية ما لقيت من همدان، وجزع جزعا شديدا، إلى أن يقول في وقعة صفين وجمع علي همدان فقال يا معشر همدان أنتم درعي ورمحي، يا همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيره. إذن همدان بشكل عام كان ولاؤها لأمير المؤمنين عليه السلام هذا الولاء الذي يجعله يقول أنتم درعي ورمحي. من جهة أخرى نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عانى كثيرا في صفين من مال معاوية ومن ضعف النفوس أمام هذا المال، إلى حد أنه قال سلام الله عليه قد دخل هذا المعسكر طمع من معاوية. أيضا نجد في بعض مراحل صفين أن معاوية أعطى قبيلة عك وقبيلة الأشعريين أعطاهم أموالا طائلة، بلغ هذا الخبر إلى معسكر أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتأثر الناس في جيش أمير المؤمنين من سماعهم هذا الخبر، وكان تأثرهم إلى حد كما يقول نصر بن مزاحم لم يبق من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في معاوية وشخص بصره إليه، حتى فشى ذلك في الناس وبلغ ذلك عليا فساءه. نجد هنا موقفا لوداعة عشيرة عابس، يأتي المنذر ابن أبي خميصة الوادعي كما يقول في وقعة صفين، والوداعي كما عند غيره، وكان فارس همدان وشاعرهم، فقال مخاطبا أمير المؤمنين سلام الله عليه باعوا الدين بالدنيا وإنا رضينا بالآخرة من الدنيا، والله لآخرتنا خير من دنياهم، فاستفتحنا بالحرب وثق منا بالنصر. ثم أنشد شعرا جاء فيه تركوا الدين للعطاء وللفرض، فكانوا بذلك شر البرية، وسألنا حسن الثواب من الله وصبرا على الجهاد ونية، فلكل ما ساله ونواه، يعني ما سأله، كلنا يحسب الخلاف خطية، ليس منا من لم يكن لك في الله وليا يا ذا الولا والوصية. فقال علي عليه السلام: حسبك رحمك الله، وأثنى عليه خيرا وعلى قومه. قصدي من ذكر هذه الشواهد التاريخية أن أبين منبت شهيدنا عابس رضوان الله عليه، ليتضح أن ما صدر عنه في كربلاء ليس نشازا وفق القاعدة. أصلا هالقبيلة المباركة، قبيلة همدان، لها تاريخ عريق في نصرة الإسلام. نصوصهم تنضح بالمبدئية. نشوف أنه بالوقت الناس عم يحكوا عن المصاري، المنطق اللي عم يتحدث فيه هذا ابن عمه للشهيد عابس منطق الدين، منطق الخطيئة، منطق أننا نخاف الخطيئة ونقف مع ولي الله، نقف مع وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نقلت أبيات من الشعر عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين يمدح بها همدان بشكل عام وبني شاكر قوم الشهيد عابس والشباميين قوم الشهيد حنظلة ابن أسعد الشبامي الذي إن شاء الله يأتي الحديث عنه. من جملة الأبيات المنسوبة إلى أمير المؤمنين وثلاثة أبيات، أحدها بيت مشهور متداول: فوارس من همدان ليسوا بعزل، غداة الوغى من شاكر وشبامي. شاكر قبيلة عابس، عابس الشاكري نسبة إلى بني شاكر الذين هم من وداعة، ووداعة من همدان. لهمدان أخلاق ودين يزينهم، وبأس إذا لاقوا وحد خصامي، يعني حدة حجة ومخاصمة. فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. تقدم معنا النص الذي أورده في تنقيح المقال عن بني شاكر أن أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول: لو تمت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. للأسف لم أستطع العثور رغم البحث الكثير عن خصوصيات كثيرة حول الشهيد عابس أو حول بني شاكر، مع أن وقعة صفين ينبغي أن تكون حافلة بذكرهم. لكن من مواقف الشهيد عابس رضوان الله عليه في كربلاء نستطيع أن نعرف نوعية هؤلاء الناس الذين يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه لو تمت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. شيء مش عادي أنه يكون في شخص نموذج أنه إذا في ألف واحد مثله يعبد الله تعالى حق عبادته. واضح أن تجربة أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي عانى فيها مرارات الناس، كان يشوف بعض النماذج مثل مثلا ملك الأشتر أو المرقال من شبههما، كان عليه السلام يتحرك إلى وجود هذه النماذج في بعض المراحل. نجد عنه قوله: لو وجدت 40 رجلا ما تركت المطالبة، يعني في بعض المراحل المتقدمة من حياته رضوان الله عليه يذكر ذلك 40 شخص. فعندما يجد سلام الله عليه نموذجا يكشف عن مفردات موقفه موقف الشهيد عابس في كربلاء، فإن من الطبيعي أن يثني سلام الله عليه على هذا النموذج. حقيقة موقف الشهيد عابس كما سيأتي يدل أنه إذا كان هناك عدد قليل من هؤلاء الناس تتغير أمور كثيرة. في وضعنا الحاضر نستطيع أن نلمس ذلك بوضوح، كما تقدمت الإشارة في بعض الحلقات السابقة. حقيقة شخص واحد يكون مستعدا لتقديم رأسه في سبيل الله تعالى يستطيع أن يذل أمريكا. هذا النموذج الذي يقدمه الشهيد عابس هو نموذج المستعد لتقديم رأسه وبكل يسر في سبيل الله تعالى. هو النموذج الذي يجب أن نضعه دائما نصب أعيننا. طبعا الحكي بهالأمور سهل، لكن ينبغي أن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك.
نعم، يعني في الواقع أن جهاد بني شاكر الطويل مع أمير المؤمنين عليه السلام يجعلهم يستحقون أن يكون لهم شرف المشاركة في كربلاء أيضا من خلال الشهيد عابس رضوان الله عليه. عابس كان مقيما على ما ذكرتم في الكوفة، فهل كان له دور في تلك الأثناء وموقع عند أهل الكوفة؟
كان رضوان الله تعالى عليه في الكوفة، إلا أنه كان من أولئك الأبدال الذين لم تستطع كل عقد التبرير الكوفية أن تؤثر عليه قيد أنملة. كانت همته العالية تؤهله لأن يكون قدوة حتى لبعض عظماء الكربلائيين. الشهيد حبيب المظاهر كلنا نعلم مدى عظمة شخصيته رضوان الله تعالى عليه. الملفت أن الشهيد عابس في بعض المواقع كان قدوة للشهيد حبيب. في أول مجلس عقد في الكوفة بحضور الشهيد مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه، دخل الشهيد مسلم، اجتمع الناس في بيت المختار، ثم قرأ عليهم الشهيد مسلم رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه، وكانوا يبكون. هذا البكاء لم يخدع الشهيد عابس، صاحب تجربة، بيعرف انه مواقفهم سابقا كيف كانت، انه واحد بشوف الناس بتبكبكوا بيمدحوا بيحكوا مش دليل انه راح يوقفوا. يعني لما عم اقول الناس ما عم بستثني حالي، انه لما واحدنا بشوف حاله غيره عم يوقف موقف انه ايه مندفع، مش معلوم بظل هيك. العبرة بالموقف في الضراء، ساعتها انه واحد يظل شد ركاب ويظل واقف موقف جهادي، ساعتها ببين انه شو معدنه. الشهيد عابس شايف الناس قدامه عم يبكوا وكلهم مؤيدين للامام الحسين سلام الله عليه، فقام عابس بن ابي شبيب فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد فاني لا اخبرك عن الناس ولا اعلم ما في انفسهم وما أغرك منهم رضوان الله تعالى عليه، وكأنه كان ينظر إلى ما سيقول إليه أمر الناس. طبعا الشهيد مسلم سفير الإمام الحسين عليه السلام، والأمور التي يراها أمامه والفكرة التي سيكونها سينقلها إلى الإمام. الشهيد عابس الناصح الأمين لا يريد أن يتصور الشهيد مسلم أن الناس مؤيدون. قد ما يكون تقييمه من بعيد لما بيقوموا هالعظماء مثل الشهيد عابس الشهيد حبيب وبيقولوا أنه كل الناس معكم، الوضع بيختلف. ولا أغرك وما أغرك منهم، ولكن والله أخبرك بما أنا موطن نفسي عليه، والله لأجيبنكم إذا دعوتم، ولا أقاتلن معكم عدوكم، ولا أضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا ما عند الله. هذا الكلام أعجب كثيرا الشهيد حبيب رضوان الله تعالى عليه. كان يريد أن يتكلم فرأى أن الشهيد عابس عبر عما يجول في خاطره بشكل دقيق. هذا يعطينا درسا أن الإنسان إذا سمع كلام متكلم آخر ورآه يعبر عما في نفسه فليختصر. لذلك قال الشهيد حبيب كما تقدم في سيرته، لكن الإعادة هون مفيدة باعتبار أنها تبين لنا تقييم الشهيد حبيب للشهيد عابس. قال الشهيد حيوي المظاهر رحمك الله مخاطبا الشهيد عابس: رحمك الله، لقد قضيت ما في نفسك بواجز من القول، وأنا والله الذي لا إله إلا هو لعلى مثل ما أنت عليه. للأسف ما قدرت تكون فكرة قديش كان عمر الشهيد عابس، لكن بالتأكيد الشهيد حبيب أكبر منه بكتير. انه واحد يشوف هيك انه هالختيار عم بيقول مثلا لابن 45 ل 50 سنة هالكلام هذا، بحس انه الانانية مش موجودة طبيعي يعني، لكن حتى واحد يستفيد من هالخصوصية. كلام الشهيد عابس اذا بهالمجلس كان بشكل قدوة بالنسبة لكلام الشهيد حبيب، انس به كثيرا ورآه يعبر عن حقيقة الموقف. لا يريد أن يكون الشهيد مسلم بن عقيل فكرة عن أن الناس كلهم مع الإمام الحسين، وإنما يقول ما يعتقده هو من موقفه.
نعم مولانا، بعد هذا الموقف الذي يدل على بصيرة كبيرة ومهمة للشهيد عابس رضوان الله عليه ومعرفته في نفوس الناس، لابد وأنه قد كلف بمهمات أخرى تتعلق بالثورة الحسينية المباركة، فماذا كان للشهيد عابس مواقف أيضا ومهمات تولاها؟
نجد من جملة ما يذكر عن الشهيد عابس أن الشهيد مسلم بن عقيل رضوان الله عليه اعتمد عليه في إيصال رسالة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. تقدم في بعض الحلقات السابقة أن الرسول ليس مجرد ناقل لرسالة، خصوصا في ظرف كالظرف الذي كانت فيه الكوفة وكان فيه الإمام الحسين سلام الله عليه. طبيعة أن الشخص الذي يخرج من الكوفة يحمل رسالة من الشهيد مسلم بن عقيل سيسأل عن أمور كثيرة من شؤون أهل الكوفة. كلام الشهيد عابس عن أهل الكوفة وما أغرك منهم ولا أخبرك عن الناس يدل على شخص خبير بشؤونهم، يصلح لأن يذهب إلى مكة وينقل صورة وافية لسيد الشهداء سلام الله عليه. إذا نستطيع أن نفهم أن إرسال الشهيد عابس أو من هو مثله ليوصل رسالة إلى الإمام سلام الله عليه ليس المقصود منه مجرد النقل لكتاب يحمله، وإنما ليخبر بكل الأمور التي رآها وفهمها. النص يقول: كتب الشهيد مسلم بعد أن تحول من دار المختار إلى دار هانئ بن عروة، كتب إلى الحسين عليه السلام كتابا يقول فيه: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، إلى آخر النص. وأرسل الكتاب مع عابس فصحبه شوذب مولاه. شوذب مولاه سيأتي أنه ليس مولاه وإنما هو مولى شاكر، وهو هذا الشهيد الكربلائي العظيم كما سيأتي عن الشهيد شوذب، علما بأن هناك رأيا آخر بأن شوذب لم يذهب مع عابس وأنما التحق بالإمام الحسين سلام الله عليه فيما بعد. وبقي الشهيد عابس مع الإمام الحسين عليه السلام إلى أن استشهد، يعني لم يرجع إلى الكوفة ثم أنه مثلا خرج منها إلى كربلاء، بقي مع الإمام عليه السلام إلى أن استشهد.
نعم، أجركم الله مولانا. ما تبقى من مواقف الشهيد البطل عابس ابن أبي شبيب الشاكري نتابعها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.
في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.